أما بعد، ليس شيء يفرق بين الرجال وأشبابهم كالإيمان، فالإيمان هو الذي يصوغ ثبات الرجال. ألم تقرأوا قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهل الإيمان هم الثابتون في المواقف، الصف الأول، الذين لا يعرفون الخذلان ولا التخاذل. ألا ترون كيف تصاغ مخططات الاستسلام ويمهد الآخرون لبيع القدس ولا يثبت إلا أهل الإيمان؟ ألا يحاول الآخرون اليوم أن يلبسوا الإيمان ثوب الإرهاب حتى يستأصلوا أهله؟ لكن النتيجة يا إخوتي لن تكون إلا لأهل الإيمان، لأن الإيمان لا يثمر إلا خيرا، لأن الإيمان أصل ثابت متجذر في القلوب تظهر آثاره السلوكية على أرض الواقع. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ذلك هو مثال الإيمان. ومهما تحدثنا عن نهضة مادية، ومهما تحدثنا عن سلوكية جادة، ومهما تحدثنا عن انضباط هادف منتج، فإن أي من هذا لن يكون له بقاؤه وحيويته وثباته وقبوله من الله تعالى إلا حين يكون فرعا عن الإيمان. رأيتم ماذا تصنع النهضة المادة مجردة عن الإيمان؟ تقدم المخترعات وتكثر المبتكرات، لكنها محاطة في مقاصدها بالشبهات، لا تؤدي وظيفة الصراط المستقيم. لكن النهضة حين تكون فرع الإيمان تكون خيرة صالحة، والناس كلهم بتقسيم القرآن يا إخوتي مقسومون إلى فريقين، مفسد ومصلح. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فالإنسان إما مفسد وإما مصلح، ولن تجد صورة المصلح وحقيقته إلا حينما تجد الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان. وكنا نتحدث عن مفهوم الجماعة، وهو مفهوم لا بد منه في مقدمات نهضتنا. تحدثنا عن ضوابطه، عن ضابط المادة الذي يحدد ملكيتها، وعن ضوابطها الأخلاقية، وعن المرجعية فيها. وحديثنا اليوم في الفصل الرابع الذي هو ضوابطها الإيمانية. حين يوجد الإيمان توجد الجماعية، لأن الإيمان أصل يتفرع عنه كل خير، ومن أعظم مظاهر الخير الجماعية في المجتمع الإنساني التي تقدم الخير وتكون منضبطة تحت مفهوم التعاون على البر، والتعاون على التقوى، والتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. تلك هي جماعية الإسلام. فكيف يكون الإيمان يا إخوتي مقدمة وسببا للجماعية؟ وكيف لا يكون المؤمن أنانيا فرديا، بل يكون بسبب إيمانه عنصرا ومفردة في مفهوم الجماعية؟ الإيمان يا إخوتي بذاته سبب للجماعية. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا
وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. ولاحظوا ما يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا النص: إن المؤمن للمؤمن. لم يقل إن المسلم للمسلم، ولم يقل إن العبد للعبد، ولم يقل إن الفرد للفرد، لكنه قال إن المؤمن للمؤمن، لينبه إلى أن حصول ذلك البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا إنما هو من حيثية الإيمان، وإنما هو فرعا عن وصف الإيمان. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا وجد الإيمان بحقيقته في القلوب رأيت تماسكا جماعيا، وحينما تغلب الأنانية على النفوس ولا يتحقق في القلوب معنى حقيقة الإيمان، عندها لن تجد مفهوم جماعية، ولن تجد في النتيجة نهضة إسلامية. الآخرون استطاعوا أن يوجدوا صورة جماعية، لكن جماعيتهم لم تكن فرعا عن الإيمان، لكنها كانت فرعا عن المصلحة، فرعا عن القانون. أما إسلامنا فإنه قدم جماعية متفرعة عن حقيقة الإيمان، منضبطة بضوابط الأخلاق. إن المؤمن للمؤمن. واقرأوا حديثا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ترى المؤمنين، وما قال ترى المسلمين، وما قال ترى الأفراد، ولا قال ترى العباد، لكنه قال ترى المؤمنين، لينبهك إلى أن حصول الجسد إنما كان من حيثية الإيمان التي أفرزت تماسكا صار بسببه ذلك التجمع جسدا واحدا متماسكا مترابطا في وظائفه. وفي رواية الإمام المسلم رحمة الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأما الأمر الثاني فهو أن الحقائق الغيبية التي يتعلق بها الإيمان تقود إلى الجماعية وتقويها. فالمفهوم الأول الذي تقدم قبل قليل أشار إلى أن الإيمان بحد ذاته سبب سائق إلى الجماعية. أما مفردتنا الثانية والعنوان الثاني فهو أن الحقائق الغيبية التي تضمنها الإيمان قادت إلى الجماعية. وكأنك تنظر إلى الإيمان جملة واحدة فترى أنه يسوق إلى الجماعية، ثم تنظر إلى مفرداته فتجد أن كل مفردة فيه تسوق إلى الجماعية. فبعد أن ساق الكل يسوق البعض والجزء، أو إن شئت قل بعد أن ساق وقاد الكلي جاء الفرد الجزئي الذي ينضم إلى ذلك الكلي ليسوق إلى الجماعية. ومن تلك المفردات ما رغبنا الله سبحانه وتعالى به من محبته لعباده، تلك هي واحدة من المفردات الغيبية التي تتعلق بها القلوب المؤمنة. ألا تحب أيها الإنسان أن تكون محبوبا من الله تعالى؟ إنه أمر عظيم أن يكون فلان ابن فلان محبوب الله، إنه أمر تشتاق إليه القلوب أن يكون الله رب العالمين ملك الملوك يحب فلان ابن فلان. إنها حقيقة غيبية تشتاق إليها القلوب المؤمنة. فإذا أردت أن تكون من الذين أحبهم ملك الملوك فلاحظ ما في كتاب الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال تقرؤون قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا كنت تريد حب الله لك فلن يتحقق ذلك الحب لك إلا حينما تكون واحدا أو مفردة في ذلك البنيان المرصوص، في ذلك الصف. لا تكون من أصحاب الشتات الذي يركض خلف مصالحه ومنافعه الخاصة. إن الله يحب، وما أحلى أن يحب الله، وما أحلى أن يكون المحب الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وفي رواية: حقت محبتي للذين يتصافون فيا. الجماعية التي تكون متعاونة على البر والتقوى محبوبة الله. وما أحلى أن يقول الله: وجبت محبتي وحقت محبتي. ثم إن تلك المحبة التي تتعلق بها القلوب تسوق إلى ضبط في الجماعية، فالجماعية من غير عدالة لن تكون منتجة ولا مفيدة. والإنسان يتعلق بمحبة الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب المقسطين. فجماعية فيها عدالة يحبها الله. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب المحسنين. جماعية فيها إحسان. فانظر كيف كانت محبة الله لعباده التي هي مفردة من حقائق الإيمان مشوقة إلى الجماعية، ثم كيف كانت ضابطة للجماعية، وكيف كانت محصلة لما يسمو إليه الإنسان في الجماعية، في مفهوم العدالة، في مفهوم الإحسان. ثم إن محبة الله تبارك وتعالى والرغبة فيها كانت سبب تجنيب الجماعية مفردات تفكيكها. اقرأ قوله تعالى: والله لا يحب الظالمين. فالظلم الذي هو من مفككات الجماعية لا يحبه الله. فإذا كنت متعلقا بمحبة الله لم تكن في الجماعية ظالما. والله لا يحب المفسدين. إذن فلن تكون في الجماعية مفسدا ولا فاسدا. إن الله لا يحب المعتدين. إذن لن تكون بسبب تعلقك بمحبة الله معتديا. إن الله لا يحب الخائنين. اذا لم تكون بسبب محبة الله خائنا في الجماعية.
انظروا تلك هي مفردة من مفردات الحقائق الغيبية. ومن المفردات الاخرى
الوعد بالعون.
قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.
فهناك وعدك بحبه وهنا وعدك بعونه. ان انت كنت في الجماعية متماسكة مترابطة لا تتناقض مع الاخر في الجماعية لكنك تعينه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.
اذا
اولا الايمان سبب يقود بذاته الى الجماعية. ثانيا مفردات وحقائق غيبية ايمانية تسوق الى الجماعية وتضبطها. ثالثا العلاقات المادية في الجماعية يضبطها الايمان. رابعا العلاقات الانسانية في الجماعية يوطدها الايمان. هي مفردات وعناوين اربعة من خلالها نستطيع ان نفهم الضوابط الايمانية. اولا الايمان بحد ذاته سبب للجماعية. ثانيا الحقائق الغيبية والمفردات الايمانية سائقة الى الجماعية وموطنة لها وحافظة لها من التفكك. ثالثا العلاقات المادية في الجماعية يضبطها الايمان. رابعا العلاقات الانسانية السامية في الجماعية يوطدها الايمان. المفردة الثالثة يا اخوتي كيف يضبط الايمان؟ العلاقات المادية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فوجود الايمان منع سرقة الاقتصاد في الجماعية، منع سرقة اقتصاد الجماعة. كانت تلك الجماعة صغيرة او كبيرة، كانت تلك الجماعة مجتمعا كبيرا او مدينة صغيرة. وهل تكون السرقات الا من غير اهل الايمان؟ وهل يكون ما يكون من الفساد المالي الا من غير اهل الايمان؟ فاهل الايمان هم اهل الامانة، واهل الايمان هم اهل الامن. حتى لقد جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يفتك، يعني لا يقتل غدرا، لان الايمان انما هو سبب الامن والامانة. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهكذا فوجود الايمان في الجماعية مانع للخلل المالي فيها. ثم ان الايمان يمنع ان تخون في العهود وان تغدر في العقود وان تكذب او تخون. يقول صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا، وان كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فاذا وجد الايمان في الجماعية وجدت الامانة، ووجد الصدق ووجد الوفاء وانضبط في العلاقات المادية. وفي موطأ مالك رحمه الله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. المؤسسات في كل بيئة فاسدة تقوم على أساس الكذب، على أساس الاحتيال، على أساس السرقة، على أساس الخيانة. ينبغي على من يريد إصلاح البلاد ألا يضع إلا أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان هم أهل الصدق، وهم أهل الأمانة، وهم أهل الوفاء بالعهود. أما حين يكون الإنسان مستندا إلى مصلحته ومنفعته، حتى مفهوم الوطنية، ما هو مفهوم الوطنية؟ إذا لم يكن منبعثا عن الإيمان هل يراقبك الوطن؟ ما معنى الوطنية؟ حين لا تكون الوطنية فرع الإيمان، ما معنى القومية حين لا تكون فرع الإيمان؟ هل يراقبك قومك؟ هل يراقبك وطنك؟ لكنك حين تكون مؤمنا فإنك لا تسرق لأن الله يراك، أنت تكون أمينا لأن الله يراك. لماذا ترى أولئك الذين يدعون الوطنية يسرقون؟ لأن الرقيب قد فقد من قلوبهم، فالوطن لن يراقبه. حتى لو كان على سبيل المجاز فإن ذلك من خلال القانون. إن الذي يكون مؤمنا بالله يكون مراقبا له، وإذا كان مراقبا له انضبط بسبب إيمانه، وكانت جماعيته متميزة، وكان فردا في جماعية صادقة مخلصة منتجة منضبطة. الإيمان يدعو إلى تجنيب الجماعية كل أذى، واليوم في المؤسسات التي ليس فيها إيمان كل يحضر لصاحبه. الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم: 74 أو 64 شعبة. الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، هل يمكن للإنسان أن يرى الأذى يقترب من الجماعية ولا يميطه؟ إذا كان الإنسان يميط الأذى في الطريق العام، ألا يميط الأذى عن التجمع الفاضل؟ أما الأمر الرابع أو العنوان الرابع من عناوين موضوعنا اليوم، الضوابط الإيمانية، فهو أن الإيمان يوطد العلاقات الإنسانية في الجماعية. فالإيمان يدعو إلى الخلق الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالإيمان أنتج خلقا حسنا. مشكلتنا مع المسلمين الذين لم يكن في قلوبهم تفاعل إيماني، مشكلتنا مع قوم ما وقر الإيمان في قلوبهم، انتسبوا إلى الإسلام صورة ولم يعبروا عن حقائق الإيمان، فتراه يصلي وتراه يفعل أفعالا إسلامية لكنه بعيد عن الأخلاق. أين إيمانه إذن؟ إذا وجد الإيمان ينتج الأخلاق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان يزيل الأنانية ويعمم المنافع الجماعية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو لا يتقوقع في قوقعة الأنانية، لكنه يحب للآخرين ما يحب لنفسه، فتتعمم المنافع الجماعية. ولا تكون المنافع الجماعية إنما هي مسلوبة أو مسروقة لصالح منفعة خاصة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان يقوي الروابط الجماعية ويبعث فيها العواطف الطيبة. واقرأوا قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فكان الحب فرعا عن الإيمان، كما كان الخلق فرعا عن الإيمان. كان حب المؤمن للمؤمن فرعا عن الإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، نزلت في أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت في الأنصار حينما أظهروا الحب في الله، حين قدم إليهم المهاجرون، فطار الإسلام بجناحين: بجناح الهجرة وجناح النصرة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واقرأوا قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فكان التراحم فرع الإيمان، كما كانت الأخلاق فرع الإيمان، وكما كان الحب فرع الإيمان، كان التراحم في الجماعية فرع الإيمان. هذا يا إخوتي ما يصنعه الإيمان. فإذا كنت مؤمنا فانظر إلى علامات إيمانك، لأن الإيمان دعوة يستطيع الإنسان أن يدعيها. فإذا أراد أن يتحقق من تلك الدعوة فلينظر إلى براهينها، فلينظر إلى علاماتها. فإذا وجد أن إيمانه يسوقه إلى الجماعية ويخرجه عن الأنانية ويقوي بسبب ذلك الإيمان، يقوي روابطها ويرى في نفس الوقت أنه أمين على مواردها المادية، عند ذلك عليه أن يستيقن أنه من أهل الإيمان. إذا رأى ثمرات الإيمان وعلاماته في الجماعية فليستيقن أنه من أهل الإيمان. أما إذا رأى أنه في قوقعة فرديته وأنانيته خائرا غابرا بعيدا عن العلاقات الإنسانية في الجماعية، فليعلم أن إيمانه إنما هو حديث خرافة، حديث خرافة يا أم عمري. وعندها إذا عرف الإنسان أن إيمانه لم تظهر علاماته، عليه أن يتدارك نفسه، عليه أن يسعى جاهدا حتى ينقذ قلبه، لأن القلب الذي يستقر فيه الإيمان إنما هو القلب السليم، والقلب الذي لا يستقر فيه الإيمان إنما هو القلب المنافق السقيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان يظهر بعلاماته لا بشعاراته. الشعارات لا تعبر عن الإيمان، الذي يعبر عن الإيمان علاماته. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وارزقنا في قلوبنا حقيقة الإيمان بمنك وفضلك وكرمك يا رحيم يا رحمن. أقول هذا القول وأستغفر الله.